أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد.
كما أن جسم الإنسان تعتريه العلل والأمراض، فيحتاج بين فترة وأخرى إلى الصيانة والعلاج، كذلك المجتمعات البشرية. المجتمعات البشرية تبتلي بالأمراض والعلل، فتحتاج إلى حركات الإصلاح لمعالجة ما تعانيه من أمراض وفساد وتخلف. ومن حكمة الله تعالى ولطفه بخلقه أن أودع في نفوسهم الفطرة السليمة والعقول النيرة المفكرة، كما بعث إليهم الأنبياء والرسل والرسالات. وعبر الفطرة السليمة والعقل المفكر وعبر رسالات الأنبياء كانت هناك حركات الإصلاح في تاريخ البشر. كلما تردت المجتمعات البشرية في ضلالها، في جهلها، في فسادها، انطلقت حركة إصلاحية إلهية على يد الأنبياء والرسل ومن يسير على دربهم. الحركات التي تريد إصلاح مجتمعاتها عادة تواجه مشاكل وصعوبات، وليس هناك في طول التاريخ وعرضه مصلحون استطاعوا أن يحققوا أهدافهم من أول يوم لتحركهم، وليس هناك حركة إصلاحية واحدة في تاريخ البشر نجحت في إنجاز مهامها دون جهود وتضحيات، وإنما عادة تعترضها العقبات والمصاعب وتقدم التضحيات حتى تصل إلى ما تريد أو بعض ما تريد. وأفضل مدرسة يستفيد منها المصلحون هي سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. كل إنسان يتألم لواقع مجتمعه ويفكر في إصلاح مجتمعه عليه أن يقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول كشخص قاد تلك الحركة الإلهية، ما كان هناك أي نقص أو ضعف في شخصيته وعمله. يعني في بعض الأحيان العمل الإصلاحي يتعسر لضعف في شخص القائم به، فهل هذا الاحتمال وارد في رسول الله؟ كلا. إذن لماذا واجهت حركة رسول الله صلى الله عليه وآله تلك الصعوبات والعقبات؟ لمشاكل وتحديات موضوعية واقعية خارجية، ينبغي أن تعرف أي جهة إصلاحية أنها ستواجهها وستجد نفسها أمامها. رسول الله صلى الله عليه وآله واجه تلك التحديات والصعوبات، كيف واجهها؟ كيف تعامل معها؟ هذا درس مهم للمصلحين. تحدثنا فيما مضى عن بعض الصعوبات والعراقيل، ونستمر في ذكر تكمل لهذا الموضوع للعهد المكي، لأن السيرة النبوية تنقسم إلى جزئين أساسيين: العهد المكي، ثم بعد ذلك بعد الهجرة العهد المدني. نريد أن نستكمل حديثنا حول العهد المكي حتى نتحدث عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة وإقامة المجتمع الإسلامي هناك. من الضغوطات التي مارسها المشركون والكفار على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى المسلمين الضغط على أبنائهم حتى لا يلتحقوا بالدعوة الإسلامية والرسالة الإسلامية. بعض أبناء العوائل في قريش سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وتأثروا بكلام رسول الله وقبلوا الإسلام، وخاصة بعض أبناء الزعماء، هذول هم يقودون حركة المناوئة لرسول الله، وإذا يشوفوا أولادهم صاروا ويا رسول الله، فهذا كان كثير يربكهم، كثير يزعجهم، فكانوا يمارسون الضغوط على أبنائهم. أحد الصحابة أبوه وأمه مارسا عليه ضغطا كبيرا، حتى أن أمه قالت له: لئن لم تترك دين محمد لأضربن عن الطعام حتى أموت جوعا، راح أضرب عن الأكل. ينقل في تراجم الصحابة هذا سعد بن أبي وقاص، هكذا أمه هددته، وبالفعل امتنعت عن الطعام والشراب حتى وقعت على فراشها إضراب عن الطعام. وبعد أصير في رقبتك، ستعير في الناس بأنك قاتل أمك، أنت اللي سببت موتها. فجاء إلى أمه وهي على فراشها، قال: والله يا أمه، لو كانت لك 100 نفس وخرجت الواحدة بعد الأخرى لما تركت ديني، فإن شئت أن تموتي وإن شئت أن تحي، هذا شي راجع ليش بعد؟ ولم يستجب لهذا الضغط. مصعب ابن عمير رضوان الله تعالى عليه، هذا أبوه كان من زعماء مكة ومن أعضاء دار الندوة، وكان ثريا تاجرا، ومصعب كان مرفه، حتى تقول الروايات كان أرفه غلام وأنعم غلام في قريش. لكن لما عرف أبوه أنه أسلم بدأ يمارس الضغوط عليه. كانوا جالسين مجموعة من أقطاب الكفار والمشركين، فالتفت أحدهم إلى عمير، قال: يا عمير، احنا جالسين نخطط ضد محمد، وتدري ابنك صار من جماعته؟ قال: لا أظن ذلك، ما يصير ابني، ما يصير وياه. قال: إذا تأكد فلقد استقطبه وأثر عليه، ابنك صار وياه أيضا. فصار يراقب ابنه مصعب، فلما تأكد له ذلك صب جام غضبه على ولده، أوثقه كتافا وانهال عليه بالضرب، ومنع عنه الطعام والشراب إلا بشكل بسيط، ومنع عنه ثيابه التي كان يلبسها، وسجنه في جانب من البيت، خلا مسجون. ولكن مصعب تحمل كل ذلك في سبيل الله، حتى رآه رسول الله صلى الله عليه وآله يوم من الأيام وهو يلبس ثيابا بالية وقد بدأ الضعف والشحوب على جسمه. هذا ولد نعمة متعلم على الخير، ما عايش حالة جوع وحالة ضيق، لذلك من عاش هالحالة بالسرعة بينت على وجهه وعلى جسمه. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أصحابه قال: لقد رأيت هذا الفتى وما في قريش فتى أرفه ولا أنعم منه ولا أحسن ثيابا منه، وكان يلبس ثوب قيمته 200 درهم، وانظروا إليه الآن لقد ترك كل ذلك في سبيل الله. إلى أن شرد من أهله وهاجر إلى الحبشة وبعدين هاجر إلى المدينة، في آخر حياته استشهد رضوان الله تعالى عليه في بدر. جابوه وكان يلبس ثوب ما كان يمكن أن يغطي كل جسمه، إن وضعوه على رأسه برزت أقدامه، إن وضعوه على قدميه برز رأسه. فتألم رسول الله صلى الله عليه وآله لحاله وحكى عما كان يعيش عليه سابقا. كان المشركون أيضا يتفننون في توجيه الاتهامات والدعايات المناوئة لرسول الله صلى الله عليه وآله، والرسول صلى الله عليه وآله كان يحاورهم، كان يتحدث معهم: حسب أمر الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن الجماعة ما كان عندهم منطق، ما كان عندهم دليل، كانوا يطلبوا أشياء تعجيزية من رسول الله صلى الله عليه وآله، كانوا متعصبين، تعصب كان هو سيد الموقف عندهم، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. تسوي لنا هالشكل احنا نؤمن، أو تسقط السماء علينا كما زعمت كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. جيب الله ويا الملائكة قبيلة، أما بمعنى كفيل أو في مقابلنا حتى نشوفهم، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، وبعد: ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذه طلبات تعجيزية، يعني جماعة متعصبين، في ناس يطلبون الحقيقة، يبحثون عن الحقيقة. وهذه مسألة يعني عند الإنسان بين التعصب وبين البحث عن الحقيقة في كل مورد من الموارد، في كل قضية من القضايا. أكو واحد لما يبحث موضوع، يبحث الموضوع أو يناقش حول الموضوع وهدف الوصول إلى الحقيقة، وأكو البعض لا، هو يبحث وهو متشبث برأيه، حتى لو تجيب لأكبر دليل ما مستعد يغير رأيه. وبعض الناس ما يعطيك فرصة انت تقول كلامك، شايف بعض الأحيان في مجالسنا واحد يتكلم الثاني يقطع عليه كلامه، واحد يحكي هالصوب الثاني يحكي من صوب ثاني، هذا ليس من آداب الحوار. لازم تسمع كلام الطرف الآخر كاملا ثم تناقش ذلك الكلام، ناقشه ويكون عندك استعداد، ما يكون عندك تعصب لفكرة مسبقة، عندك فكرة وارثنها من آبائك وأجدادك، أو فكرة عندك مصلحة ذاتية باتجاه تلك الفكرة. أو بعض الناس حتى لو ما عنده أي مصلحة بس صعب عليه يبين أنه كان كلامه خطأ، صعب عليه يشوف الحقيقة واضحة أمامه، بس إذا اعترف بالحقيقة يعني كلامه من أول غلط خطأ، صعب عليه يعترف ان كلامه خطأ، لازم كلامه هو صح، فيصر على الخطأ ويصر على الرأي غير الصحيح ويحرم نفسه من فوائد الحقيقة ومنافعها بس من اجل العزة بالاثم، اخذته العزة بالاثم. خير ان شاء الله، انت معصوم، كان عندك رأي وتبين لك ان الرأي خطأ، الاعتراف بالخطأ فضيلة. الانسان اذا شاف ان رايه خطا يعترف بان رايه خطا، هذا فضيله، هذا ما في شيء، لا يشعر الإنسان بأن هذه مذلة عليه أن يعرف أو أن يبرز بأن كان رعي سابقا خاطئا، ما في شيء. لازم واحد يبحث عن الحقيقة ويقبل الحقيقة حيثما اتضحت له. ترى احنا في مجتمعنا في حاجة الى اخلاقيات الحوار، مو بس في العقائد، مو بس في المسائل الدينية العقائدية، في المسائل الاجتماعية. بعض الاحيان تشوف ناس يتناقشوا حول موضوع اجتماعي لكن تشوف طريقة النقاش ليست طريقة موضوعية، تعصب وجدل واخذ ورد، يعني مو ما الجماعة يبغى يتوصلوا الى نتيجة، وانما ما كل واحد يبغى يستعرض عضلاته قدام الثاني او قدام الاخرين. ويتأثر الانسان انه بعض الاحيان حتى على قضايا تافهة، يعني ما الها اهمية، لكن يصير اسلوب سيء في النقاش. مرة في احد المجالس جماعة قاعدين يتناقشوا عن عدد ابواب حضرة الامام الرضا عليه السلام، مشهد الامام الرضا، كم باب في المشهد، كم صحين، كم باب. لا شوي شوي على الصراخ، هذا يقول لي انت ما تفهم، هذا يقول لي انت ما تعرف، هذا يقول، وتشابقوا هم اصدقاء، تشابقوا وتعاركوا، مع ان القضية ما لها امية، 10 لو 15 باب يسوى واحد يتزعل عليه ويسوي له مشكلة عليه. فآداب الحوار مسألة مهمة، واهم ادب من اداب الحوار ان الانسان ما يكون تمتلك حالة تعصب لفكرة معينة لموقف معين، وانما يبحث عن الحق، واذا وجد الحق يتبعه مهما كان الامر. المشركون ما كانوا يمتلكون هذه الصفة، بالعكس كانت عندهم عصبية شديدة، عصبية شديدة. الاخنس ابن شريق جاء الى ابي جهل، طبعا ابو جهل بعض الباحثين يرى ان هذه التسمية في العهد الاسلامي، يعني المسلمون اطلقوا عليها الاسم، والا اسم ابو الحكم هو، بس سماه المسلمون ابو جهل لجهالته ومشت عليه ابو جهل صار هذا، والا ما كان اسمه، كان يكنى ابا الحكم. جاء اليه الاخنس ابن شريق قال له يا ابا جهل، يا ابا الحكم، انا عندي سؤال صريح لك، أمحمد صادق فيما يدعيه أم كاذب؟ وما في أحد ويانا، أبغى أعرف رأيك أنت يعني في الموضوع، هل هو صادق أو كاذب فيما يدعي؟ يقول فنظر عن يمينه وعن شماله، قال أما أحد يسمعنا؟ ما في أحد يسمع؟ قال لا، قال والله إنه لصادق وما عهدنا عليه كذبا قط، ولكن اسمع مني، إن لبني قصي اللواء والحجابة والسقاية ودار الندوة، والآن أيضا يريد يضيف النبوة إليهم، فماذا يبقى لقريش إذن؟ كل شيء يصير لبني قصي؟ لا والله لا نؤمن به أبدا. إذن يعني حالة من التعصب العشائري وعصبية قبلية، منافسة بين بيت وبيت. وله كلمة أخرى يقول تنافسنا مع بني عبد مناف، اعطوا فاعطينا، حملوا فحملنا، قاتلوا فقاتلنا، فعلوا ففعلنا، حتى اذا ما تساوينا معهم وتجاثينا على الركب، قام من يدعي منهم انه نبي وان الوحي ينزل عليه، فايلنا وهذا، شو نقدر نحصل بعد هذا حتى نساوي اياهم؟ والله لا نؤمن به ابدا. فأصروا على تعصبهم وبدأوا يمارسون الاضطهاد والأذى. ما يهمنا أن نعرف كيف كان تعامل المسلمين مع المشركين في العهد المكي. في القرآن الحكيم آيات كثيرة تعطينا ملامح موقف المسلمين وتعامل المسلمين، نشير إلى بعض هذه الملامح. أولا يبدو أن المشركين كانوا يسعون إلى عزل المسلمين، الى عزلهم ومقاطعتهم، لكن المسلمون كانوا يصرون على التواصل والانفتاح. يعني المسلمون ما كانوا يقبلون لانفسهم العزلة والمقاطعة، حتى جاء بعض المسلمين يشكون الى رسول الله صلى الله عليه وآله، يا رسول الله احنا نقعد ويا المشركين، نجتمع معاهم ونشوفهم في الاسواق في المحلات، فنراهم يتحدثون بالباطل ويخوضون في آيات الله خوضا سيئا ألا نتركه؟ فجاء الجواب من قبل الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني شنو؟ يعني المقاطعة بس في هالحدود، بس ما دام يتحدثوا ضد الدين انتوا اتركوهم، لكن مقاطعة كاملة لا تسووا حتى يخوضوا في حديث غيره. الأحاديث الأخرى لا، قعدوا وياهم. الرسول صلى الله عليه وآله ما كان يقبل للمسلمين أن ينعزلوا. وهكذا الإنسان المصلح اللي يريد يصلح المجتمع لازم ما ينهزم أمام الحرب النفسية والإعلامية اللي تصير عليه وينعزل. إذا انعزل هذا مو في صالح دعوته، هذا مو في صالح فكرته، وإنما لازم ينفتح ولازم يستمر متواجد مع الناس ولازم يقترب مع الناس حتى تجد دعوته طريقا إلى عقول الناس وأذهانهم. العزلة والانكفاء والانغلاق والانطواء هذه ليست من أخلاق المؤمنين، ليست من أخلاق الرساليين. نعم ضمن حالات استثنائية، الحالات الاستثنائية تقدر بقدرها، أما السياسة العامة الاستراتيجية العامة للمؤمنين هي الانفتاح، ما داموا واثقين من أنفسهم ومن دينهم ومن رسالتهم فلا ينبغي أن يختاروا لأنفسهم الانكفاء والانغلاق والعزلة. هذا أولا. ثانيا، كان رسول الله صلى الله عليه وآله بتوجيه من الله سبحانه وتعالى حريصا على أن يبعد الرسالة عن حالة المهاترات والسب والشتم. إنسان مصلح عنده دعوة خير للمجتمع، المناوئون ما عندهم دعوة خير، فيريدوا يستدرجوه إلى صراعات شخصية، يستدرجوه إلى مهاترات. فإذا استدرجوا المصلح إلى الصراعات الشخصية وإلى المهاترات هذا في صالحهم هم، تتشوش الأذهان، تتشوش النفوس، ينشغل المصلح بغير صلب مهمته وجوهر دعوته. ولذلك توجيه الإله كان أنه للمسلمين لا تنزلقوا إلى هذا المنزلق، مع أن الكفار كانوا يعبدون الأصنام، والأصنام طبعا واضح زيفها وفسادها وبطلانها عند المسلمين، ولكن الله ينهى المسلمين في تلك المرحلة أن يسبوا الأصنام. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم. شوف التوجيه التربوي، يعني الله يقول للمسلمين مثل ما أنتم تقدسوا دينكم الأطراف الأخرى أيضا تقدس معتقداتها، فإذا أنتم سبيتوا معتقداتهم وهم ردوا عليكم سبوا معتقداتكم تصير مهاترات، تصير شتائم، تصير صراع شخصي. الإنسان الواعي لازم يربأ بدعوته من أن تتحول إلى مهاترات، حتى لو الطرف المقابل يستحق السب، حتى لو الطرف المقابل يستحق الشتم، لكن مو في صالح دعوتك أنت أن تصير شاتم شتام سباب، هذا في صالح المناوئين، في صالح الأعداء. ولذلك ينهى الله أن سب الأصنام، ينهاهم أن يسبوا الأصنام لهذا الهدف. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه رأى وسمع جماعة من أصحابه وهم يسبون ويشتمون معاوية، فقال لهم قولته المشهورة: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولو أنكم وصفتم حالهم وذكرتم ما هم فيه لكان أبلغ في العذر. سب والشتم ما يفيد، انت بين وجهة نظرك، تعال شوف الأخلاقيات الإسلامية العظيمة اللي الإسلام ربي المسلمين على أن يستخدموها مع الكفار مع المشركين، ما يسبوا مقدساتهم، وتعال شوف واقع المسلمين بين بعضهم البعض. إذا اختلفوا في المذاهب شوف أتباع كل مذهب كيف يكيلون السباب لأتباع المذهب الآخر لمقدسات ورموز المذهب الآخر، حتى إذا أنت في رأيك أنها الشخصية من ذلك المذهب يستحق السب ويستحق الشتم، لكن هذا ليس من أدب الدعوة إلى الله، ليس من صالح الموقف اللي أنت تمثل أن تسب وتشتم. هذا السب والشتم يضرك، يضر مذهبك، يضر رسالتك، يضر عقيدتك، فلازم تتجنب عن السب والشتم بين المذاهب بين الجماعات. إذا اختلفوا الناس على قضية من القضايا، على مسألة من المسائل، شوف كل جهة تسقط الجهة الأخرى من الاعتبار، سب وشتم ومهاترات، هذه ليست من أخلاق الإسلام حتى في التعامل مع الكفار، فكيف بين المسلمين أنفسهم؟ شلون بين المسلمين أنفسهم؟ هذا لا يصح. هذا معلم ثاني. المعلم الثالث، مع أن المشركين كانوا يضغطون على المسلمين ويؤذونهم، ولكن الله تعالى كان يأمر المسلمين بأن يسيطروا على أعصابهم، ما يستثاروا. المسألة مو انفعال، انت تنفعل وتبغى تنتقم من الطرف الآخر، انت لازم تفكر انتقامك الآن هل يفيدك لو يضرك. الإنسان العاقل لازم يخلي عقله الحاكم على عاطفته، مو عاطفته هي اللي تسيطر على عقله. في بعض الأحيان كما يقولون السياسيون، الانتقام يكون على طبق بارد يحتاج إلى سياسة طويلة النفس، إذا استعجلت ممكن الطرف الآخر هو يستفيد من عجلتك وانفعالك. انت عندك دعوة على واحد ناهب منك شيء، غاصب منك شيء مثلا، انت بامكانك ان بالضرب وبالقوة تنتزع حقك، بس هذا مو في صالحك، لان بالتالي يصير الحق عليك، يصير الحق عليك. بينما اذا كان امامك مجال اخر بالطريق المناسب ان تثبت حقك، ثبت حقك، هذا يكون انفع لك من ان تستخدم الانفعال السريع. وطبعا المجتمعات في حالتها البدائية البسيطة الساذجة كل واحد يعتمد على عضلاته حتى ينتزع حقه. مع تطور البشرية لا، صار في قضاء، صار في محاكم، صار في وسائل مدنية، وسائل وأساليب موضوعية للواحد ينتزع حقه بواسطتها. فالإنسان لازم ما يخضع للانفعال والانتقام السريع مع كل الضغوط اللي كانت موجهة للمسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى كان ينهاهم أن يردوا على المشركين بالمثل. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، كفوا أيديكم لا تواجهوا الكفار. المرحلة الآن مو مرحلة مواجهة، المواجهة ليست في صالح الدعوة الإسلامية آنذاك، كفوا أيديكم لا تواجهوا الكفار. هذه بعض المعالم. معلم أخير فقط نشير إلى أن الحوار مع المشركين حتى مع تعنت المشركين من قطع الحوار بين المسلمين وبينهم. تنقل إحدى الروايات أن جماعة من المسلمين كانوا يتجادلون مع جماعة أو يتحاورون مع جماعة من الكفار، وكان فيهم أبو سفيان. فصاروا المسلمون ضمن دعوتهم يحذرون المشركين من الآخرة، أنه آخرة وأكو نار وأكو عذاب وأكو. قال لهم أبو سفيان: أنا أطرح عليكم طرح، تعالوا أنتوا ويانا اتبعوا آلهتنا، وكل المسؤولية اللي عليكم يوم القيامة أنا أتحملها عنكم، كلها أنا أتحملها عنكم، شو تريدوا؟ اتبعونا ونحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. بس هذا هو، هذا طرح بعد أنه أنا أتحمل عنكم إلا الله يريد يسوي فيكم يوم القيامة، قولوا لهذا أبو سفيان تفهموا إياه، أنا أتحمل عنكم كل شيء. مع كل هالأساليب الاستفزازية لكن المسلمين كانوا مداومين على الحوار وعلى طرح دعوتهم أمام الكفار والمشركين. طبعا كان هناك في المسلمين السابقين من كانت له حالة من الجرأة والشجاعة فكان يجهر بالدعوة، ما يسب الكفار وما يرد عليهم بالعنف، لكن كان يجهر بالإسلام. في السنوات الأولى وخاصة في السنوات الثلاث الأولى كانت الحالة حالة تكتم وسرية عند الكثير من المسلمين، لكن بعض المسلمين كانت عندهم حالة من الجرأة، ويبدو كانت الدعوة تحتاج إلى عناصر من هذا القبيل. نريد أن نتحدث هذه الليلة عن بطل من أبطال تلك المرحلة، وهو أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه. أبو ذر هذا من أوائل المسلمين، هو يقول عن نفسه: كنت ربع الإسلام لأني رابع أربع أسلم، ربع الإسلام كنت أنا. وقال بعض من ترجم له في تراجم الأصحاب: كان خامس من سبقوا إلى الإسلام. أبو ذر قصة إسلامه، بل قصة حياته كلها قصة رائعة نموذجية. هذا كان ينتمي إلى قبيلة غفار، وكانت قبيلة تقيم في البادية تبعد بمسافة عن مكة. وصل خبر عبر القوافل، لأن القوافل التجارية بين مكة وبين الشام تمر صوب مضارب هالقبيلة، فيسمع منهم أخبار. فوصلت إلى مسامع أبي ذر أخبار أن في مكة رجل يدعي النبوة، صاير حالة في مكة. في روايات تتحدث أن أبا ذر حتى قبل إسلامه كان عازفا عن عبادة الأصنام والأوثان، وكان يعبد الله سبحانه وتعالى على حالته الفطرية، على فطرته كان يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. حتى سئل: كيف، إلى أين كنت تتوجه؟ قال: حيث يوجهني الله كنت أتوجه وأصلي حسب ما كنت أرى. كان فطرته كانت تأبى الخضوع للأصنام والأوثان، نفسيته كانت مهيئة للهداية. لما سمع بعث أخا له يقال له أنيس، قال له: روح مكة واستشف لي الخبر، شنو القصة، شنو الموضوع، شنو القضية. رغم أنه كانت الأخبار اللي تجيه كلها ضد الإسلام وضد النبي صلى الله عليه وآله، لكن هذا باحث عن الحقيقة، ما يكتفي بالإشاعات، ما يكتفي بالجو العام، يروح يتأكد شنو الموضوع. فبعث أخاه أنيس، راح مكة، بعد كم يوم رجع إلى: ماذا رأيت؟ قال: والله رأيته يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى مكارم الأخلاق. ونقل إلى أبي ذر بعض ما رأاه في مكة. أبو ذر قال: والله ما أشبعت ظمئي بل زدتني شوقا، يعني يتعرف على الحقيقة أكثر. فعزم هو على الذهاب إلى مكة حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ويسمع منه مباشرة. اجي الى مكة، يقول: وصلت ليلا واجيت المسجد وما اعرف شنه المعادلة اللي صايرة في مكة، من هو يا النبي، من هو يا ضده، جود لي واحد وبس اسأله عنه وما ادري شي يصير، فما عرفت اسأل منه، فقلت انام الصبح اشوف مظاهر معينة استشف منها هذول جماعة لو مو جماعة. يقول: فاضطجعت في المسجد اريد انام، واذا بفتى يقف على راسي وهو علي بن ابي طالب. قال: يا هذا، اراك رجلا غريبا. قال له: اي نعم. قال: فتفضل معي الى المنزل، تفضل معي الى البيت. فاخذ ابا ذر معه الى بيته. يقول: نمت انا بعد خايف، ما اقول له شنو القصة لان ما ادري هذا منه، شنو القضية. يقول: فبقيت يومين هكذا، فسألني الإمام علي عليه السلام: ما الذي جاء بك إلى مكة؟ عندك شيء؟ فأخبرته أنه أنا سمعت أنه أقوى شكل شيء وجاي أستقصي. قال: تفضل أنا أخذك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. على الخبير وقعت. وجابه الإمام علي ودخل على رسول الله صلى الله عليه وآله. تقول الروايات في كل الكتب، كل الكتب اللي تترجم للصحابة، أسد الغابة والإصابة والاستيعاب، كلها تذكر هذا الشيء، أن أول من حيا رسول الله بتحية الإسلام كان أبو ذر. دخل على النبي قال: السلام عليك، تحية الإسلام. عرض علي دينك شنو؟ إلى ما تدعو الناس؟ الرسول صلى الله عليه وآله عرض عليه الإسلام وقلبه كان مستعد، فطرته كانت صافية نقية، فأسلم على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله في نفس الوقت، فكان رابع أربعة أو خامس خمسة على الاختلاف. يقول: ولقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله على أن لا تأخذني في الله لومة لائم، وعلى قول الحق وإن كان مرا. هذه حالة بعد منفردة، بقية الصحابة ما كان هالشكل عهد. هذا أبو ذر يبدو مهيأ لدور، لأدوار معينة، ولذلك ضمن البيعة كان هالشرط: ألا تأخذه في الله لومة لائم، وأن يقول الحق وإن كان مرا. بعد ما أسلم النبي صلى الله عليه وآله قال له: اذهب إلى قبيلتك غفار وادعهم إلى الإسلام، لا تبقى في مكة، واكتم أمرك فإني أخشى عليك الكافرين. أبو ذر فهم أنه يخشى عليه يعني فقط للخوف على حياته، وإلا ما في مانع أن يجهر. قال: والله لأجهرن بها على مسامعهم وليفعلوا ما بدا لهم. وطلع إلى المسجد الحرام وأقطاب قريش قاعدين، دخل المسجد ورفع صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذول قاعدين وهذا يجي يجهر هالشكل، خافوا أن هذه تكون سابقة، البقية هم يجهروا بهذه الحالة، فانزعجوا كثيرا وقاموا على أبي ذر يضربونه، انهالوا عليه بالضرب حتى أضجعوه أرضا. فجاء العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله قال لهم: أما تعرفونه؟ هذا من غفار، وقبيلة غفار صايرة على طريق تجارتكم بين مكة والشام، انتوا الآن تضربوه، هذا يروح يخبر قبيلته، يشكلوا ليكم حرب عصابات على الطريق، ليش تورطوا نفسكم؟ يعرف دولة ما يفهموا إلا هالمنطق التجاري، خافوا الله واتقوا الله، ما يفهموا. فاستنقذ أبا ذر من أيديهم، وبالفعل التحق بقبيلته، فأسلم أكثرهم على يديه في البدء، وبعد ذلك اكتمل إسلام قبيلته على يديه رضوان الله تعالى عليه. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة، بعض الروايات تقول بعد غزوة أحد، بعض الروايات تقول بعد الخندق، جاء أبو ذر إلى المدينة المنورة وأقام مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وصارت علاقة مميزة يشعر بها كل الصحابة، يعني كان من الصحابة المفضلين عند رسول الله أبو ذر، والكل ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله في حق أبي ذر: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. وقال صلى الله عليه وآله حسب ما تروي عنه مختلف الكتب: من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر. وكان دائما يحضر مجالس رسول الله. يقول أبو الدرداء: كان إذا حضر أبو ذر ابتدعه رسول الله صلى الله عليه وآله بالحديث يعني، وإذا غاب افتقده. في كل جلسة أبو ذر قاعد النبي يحكي معه يبدأ الحديث، وإذا إجى النبي في جلسة وأبو ذر ما موجود افتقده، أين أبو ذر؟ كان ملازم لرسول الله صلى الله عليه وآله. وقال له أيضا مرة: أبو ذر يمشي وحده ويموت وحده ويحشر يوم القيامة وحده ويدخل الجنة وحده. هذا الحديث أيضا منقول في غزوة تبوك. ليش؟ لأن في غزوة تبوك أبو ذر كان راكب على راحلة هزيلة، كانت يعني على جمل هزيل، فالمسلمون سبقوه. التفت الأصحاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، أبو ذر تخلف الطريق. قال: سيروا فإيك فيه خير فسيلحق بكم. بينما هم يسيرون حط تخطوا في مكان من الأماكن وإذا بغبرة تفت الأصحاب يا رسول الله يبدو واحد جاي. قال كن أبا ذر. انجلت الغبرة وإذا بأبي ذر يمشي مسرعا وقد أخذ منه المشترك جمله. شاف الجمل بيصر فما يمشي هزيل، خلاه في الصحراء وجاء جاي يمشي يلحق بالقوم. يوم شاف رسول الله صلى الله عليه وآله قال هذا الحديث، أبو ذر يمشي وحده ويعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده ويدخل الجنة وحده. الرواية تقول أقبل أبو ذر وكان يعاني من العطش، لكنه كان يحمل أداوة فيها ماء بارد. تفت إليه رسول الله يا أبا ذر تعطشان جيبوا له ماء بالسرعة، لكن لماذا تعاني من العطش وعندك ماء بارد؟ قال يا رسول الله رأيت صخرة في الطريق ووجدت عليها شيئا من ماء المطر العذب البارد فأخذته، أردت أن أشرب فقلت أأشرب هذا الماء العذب قبل رسول الله؟ وشلت وياي حتى أجيب إليك يا رسول الله. أبو ذر بقي مع رسول الله صلى الله عليه وآله ملازما لرسول الله، ورسول الله يحترمه أمام الصحابة أجمعين، وبعد رسول الله كان ملتصقا بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. كانوا يسألوه بعض الأصحاب يا أبا ذر أخبرنا من أحب الأصحاب إليك، فوالله إنا لنعلم أن أحبهم إلى رسول الله هو أحبهم إليك. أنت لازم عواطفك من سجمة مع عواطف رسول الله، فمن هو أحب الأصحاب إليك؟ قال والله إنه الشيخ المظلوم المضطهد حقه علي بن أبي طالب. بهالعبارة الشيخ المظلوم المضطهد حقه كان يرى الحق لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. استمر على هالحالة لا بأس ما دام حكينا حول حياة هذا الرجل العظيم شوي نسترسل في حياته لبضع دقائق، حتى كان عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان. في عهد الخليفة كانت الخليفة عند سياسة مالية معينة سبق أن تحدثنا عنها، كان يصل أقرباءه وأرحامه حتى تكونت ثروات ورؤوس أموال كبيرة، كما نقلنا ثروة زيد بن ثابت، ثروة عبد الرحمن بن عوف، ثروة الزبير، حكينا عنها قبل كم ليلة. أبو ذر ما تحمل هذه الحالة، ما تحمل، يشوف في ناس محتاجين، في حاجات، في فقراء، في مساكين، وأموال تكتنز. لذلك كان يجهر كلما مر على ملأ من بني أمية من حاشية عثمان من جماعة عثمان تلا قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وين ما يروح يجي يشوف جماعة يقرأ الآية، والجماعة يعرفوا هذا يقصدهم. فبعث إليه الخليفة عثمان أحد مواليه، قل لأبي ذر لا يقرأ هذه الآية، القرآن في آيات كثيرة ما يجيب لها الآية، قل له لا يقرأ هذه الآية. اجى هذا إلى أبي ذر قال أيمنعني عثمان عن تلاوة آية من كتاب الله؟ والله لا أرضي عثمان بسخط الله، هذه آية من كتاب الله وأنا مستمر على قراءتها. فاستمر يقرأها. يوم من الايام كان حاضر في مجلس الخليفة عثمان ايضا وجماعة حاضرين، فاثار الخليفة مسألة، قال اريد اسأل هل على الامام شيء اذا اقترض من بيت مال المسلمين ثم يؤديه اذا ايسر، اذا الخليفة احتاج شوية فلوس من بيت المال يقدر ياخذ واذا تالي صار عنده يعطي ولا لا؟ سرع المفتي كعب الأحبار قاعد فأسرع إلى الجواب، قال ما عليه من باس ويحق له ذلك. فغضب أبو ذر قال يا ابن اليهوديين أنت تعلمنا ديننا؟ إحنا الأصحاب اللي قاعدين ما مش أنت اللي تفتي؟ والله ما خرجت اليهودية من قلبك. فغضب الخليفة عثمان كيف يعترض على كعب الأحبار في مجلسه، وتوالت مثل هذه الأحداث مما سبب انزعاج الخليفة عثمان من سلوك أبي ذر وإجهاره بهذه الحقائق. لكن شو يسوي إلى صحابي وإلى فضله وسامعين الناس حديث الرسول في حقه؟ قال أحسن شيء أبعد عن هالمكان حتى لا يصير احتكاك ومشكلة بيننا وبينه، فنفاه إلى الشام، أخرجه من المدينة ونفي إلى الشام. طبعا أبو ذر كان يريد يبقى في المدينة في جوار رسول الله صلى الله عليه وآله، فنفي غصب عن إرادته، يعني هو ما كان يقبل بس كقرار لازم يطبق، فنفاه إلى الشام. الشام هناك معاوية، فيوم شاف معاوية وشاف الأوضاع اللي في الشام استمر على هالآية يقرأها: الذين يكنزون الذهب والفضة. معاوية بنال الخضراء مدينة أو قصر ضخم، يتحدث التاريخ عن تفاصيل قصر معاوية. أبو ذر قام في المسجد قدام معاوية، قال: يا معاوية، شنو هذا القصر اللي أنت مسوي الضخم؟ فوالله إن كنت بنيته من مال الله فإنها خيانة، وإن كنت بنيته من مالك الخاص فهو إسراف، فأيهما تختار يا معاوية؟ وأكثر من هذا، قال أحدهم: دخلت على معاوية بن أبي سفيان وإني لجالس معه، وإذا برجل يصرخ على باب الدار: أيها الناس، أتاكم القطار أو جاءكم القطار يحمل النار، لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له، الناهين عن المنكر الفاعلين له، ويصرخ بعالي صوته ويكررها على الباب. يقول التفت لمعاوية: من هذا؟ قال: هذا أبو ذر، كل يوم هذا شغله، كل يوم يمر على الباب يتحفنا بهالتحية من الصبح ويروح. فكان متأذي معاوية من طريقة أبي ذر ومن جهره بهذه الأمور، حاول أن يسترضيه بالمال اللي أشرنا إلى القصة سابقا، بعث له غلام مع مبلغ من المال: اقبلها ففي ذلك عتقي. قال: وإن في ذلك رقي، وما قبل تلك الهدية اللي بعثها إلى معاوية. وبدأ الناس يقبلون على أبي ذر، رجل زاهد عابد متقي، موعظته كانت موعظة صادقة تؤثر في نفوس الناس. فكتب معاوية إلى الخليفة عثمان، هذه حقائق موجودة في كتب التاريخ وبإمكان أي مراجع أن يحصل عليها من كل كتب تراجم الصحابة وكتب التاريخ. كتب معاوية إلى عثمان: إن كان لك في الشام حاجة فأخرج منها أبا ذر، فإن الناس أصبحوا يميلون إليه ويسمعون كلامه ويستفتونه في مسائل دينهم، بعد صحابي وسامعين حديث النبي في حقه وصلتهم الأخبار. فكتب إلى ابعثه إلي إلى المدينة، رجع إلى المدينة. فأرجعه معاوية، تقول بعض كتب التاريخ، على شر مركب مع كبر سنه، وصل المدينة وهو متعب منهك من تلك الرحلة تلك السفرة. وكان الخليفة يتصور انه كافي، بعد نفينا كم فترة كم سنة ان شاء الله، يعني غير اسلوبه غير طريقته، يبدو بعد ما انسي الآية: الذين يكنزون الذهب والفضة، جاء ورجع عليها بعد. فانزعج منه الخليفة ايضا اكثر، وامر بنفيه. الى وين؟ قال: لازم انفي الى مكان ما في احد. فنفاه الى الربذة، نفاه الى الربذة في الطريق بين مكة والمدينة، هناك منطقة يقال لها الربذة، يبدو ما كان فيها سكان، في البادية. فنفى ابا ذر اليها. قبل نفي بايام اصدر الخليفة امر بمقاطعة ابي ذر، يعني لحد يجلس معه، لحد يحكي معه، لحد يمر عليه، لحد يزوره، لحد يسلم عليه. وبالفعل امتنع الناس عن لقائه الا امير المؤمنين علي بن ابي طالب والحسنان واهل البيت. ولما صدر الامر بنفيه خرجوا لتوديعه، بس هالكوكب خرجوا يودعوا له وهم يبكون لفراقه، امير المؤمنين والحسنان وعقيل وابن عباس. قال له امير المؤمنين عليه السلام قولته المشهورة: انك غضبت لله فارج من غضبت له، إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، احرب منهم بما خفتهم عليه ودع لهم ما خافوك عليه. شيع بهالكلمات النيرة وراح ابو ذر هذا الصحابي الجليل بقي في تلك الصحراء المقفرة وحده يعيش وحده. روايات تقول عند زوجته، هو كان عنده 3 أولاد ماتوا في حياته وكان متصبرا متجلدا. رواية تقول بس زوجته كانت معه، بعض الروايات تقول بنته كانت معه مو زوجته. فبقي هناك فترة حتى اقتربت منه الوفاة. زوجته أو بنته كانت متأثرة، يا أبا ذر تموت في هذه الفلاة القفراء وما أحد من المسلمين يقوم بتجهيزك وما عندي كفن إلك وما عندي قدرة أجهزك. قال لها لا عليك، فإن قوما من أصحاب رسول الله سيمرون. عند خبر من أول أبو ذر. فقفي لهم على قارعة الطريق وقولي لهم هذا أبو ذر صاحب رسول الله محتضر يموت. تقول الرواية صارت زوجته تقعد وياه شوية تمرضة وتروح على قارعة الطريق شوية، ما تقدر توقف وتخلي أبا ذر وحده وما تقدر تقعد وياه تخاف إذا ركب جاي يفوت، فكانت موزعة لحظات هنا ولحظات على قارعة الطريق. شوية وإذا ركب من الأصحاب يروى أن فيهم عبد الله ابن مسعود كانوا جايين، فاستوقفتهم أيها المسلمون في رجل غريب هنا يموت وما عند أحد يقوم بتجهيزه وتغسيله، فأدعوكم إلى القيام بواجبه. وقفوا الوفد قالوا ومن هو؟ قالت أبو ذر صاحب رسول الله. عجيب، أبو ذر الصحابي الجليل هالشكل تكون نهايته في فلات في صحراء مقفرة يبحث عن أحد يغسله وكفنه، سبحان الله. وما مضت مدة طويلة على وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وفاة أبي ذر كانت سنة 31 أو 32 للهجرة، 31 أو 32 للهجرة، يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله ب22 سنة فقط. وإذا صاحب رسول الله اللي رسول الله تلك الأحاديث يقول في حقه هكذا يكون مآله ومصيره. اجوا عند أبي ذر وهو على آخر رمق من الحياة، قال لهم إنه يؤسفني بما مضمونه أن ما عندي كفن من مالي حتى تكفنوني به، فمن منكم لديه كفن من ماله الخالص؟ واحد من الأنصار قال أنا لي ثوبان من غزل أمي أكفنك بهما. فقرت عين أبي ذر وتوفي رحمة الله عليه، فقاموا بتجهيزه هناك. زين زوجته أو بنته وقفت على قارعة الطريق واستنهضت تعالوا هذا واحد ميت، فاستجابوا لها. وواحدة أخرى تقول يا قوم أما فيكم رجل مسلم يجهز جنازة أخي الحسين؟ هذا صاحب رسول الله وذاك ابن بنت رسول الله حبيب رسول الله ثمرت فؤاد رسول الله. وزينب بنت الزهراء بنت علي تستغيثهم أما فيكم رجل مسلم يجهز جسد أخي الحسين؟ بماذا أجابوها؟ تقول إحدى الروايات قالوا لها تنحي يا زينب ونحن نقوم بتجهيزه عنك. تنحت العقيلة زينب قليلا وإذا بها تسمع أصوات تكسر عظام، صدت بوجهها فرأت الخيل تصعد وتنزل على صدر أبي عبد الله. صاحت يا خويا فاق صاويبك يردوك، جنت حرزي وتحت الخيل خلاك ولا راعوا شرف جديك ولا ابوك عسى بعيد البلا صدرك مكسر او وصدر تربيه البتول بحجرها. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.